الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال قاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب المسمى متن أبي شجاع، قال: ويستحب عند الذبح 5 أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة، والتكبير، والدعاء بالقبول. نعم، ذكر هنا ما يستحب عند الذبح، فذكر أنه يستحب 5 أشياء: أولها التسمية، يستحب أن يسمي الله، واستدلوا بقول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أنه سمى وكبر، أنه سمى وكبر، أي قال بسم الله والله أكبر. نعم، وهذا القول قول الإمام الشافعي رحمه الله، قول الإمام الشافعي، ورواية عن أحمد، وأيضا رواية عن مالك، أن التسمية في الذبيحة مستحبة. وعلى هذا القول فإن تركها ناسيا أو عمدا لم يضر في حل الذبيحة، إذا ترك التسمية عمدا أو نسيانا فلا تحرم الذبيحة. هنا قول آخر أن التسمية في الذبيحة شرط، أن التسمية في الذبيحة شرط لا تحل الذبيحة إلا بها، وهذا القول هو قول ابن عمر ونافع وابن سيرين، ورواية عن مالك وأحمد، وهو قول داود الظاهري أيضا. واستدلوا بالآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وبحديث رافع بن خديج في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فمنطوق الحديث يدل على مشروعية أكل الذبيحة إذا ذكر اسم الله عليها وخرج منها الدم. مفهوم المخالفة أن ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم ينهر منه الدم فلا تأكلوا. نعم، وهكذا أيضا في أحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الصيد، حديث أبي ثعلب الخشني وحديث عدي بن حاتم، تدل كذلك على وجوب التسمية. هنا قول ثالث بالتفصيل، قول ثالث بالتفصيل، وهو أنها يعني تحرم إن تركت عمدا وتحل نسيانا. وهو قول الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة. والقول الثاني هو الأظهر، هو أن التسمية شرط، لأن الله عز وجل جعلها شرطا في حل الذبيحة، قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فإنه فسق لا يحل أكله. وأكد أيضا الحديث ظاهر في الشرطية التسمية: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. نعم، وأما استدلال من قال بالاستحباب بحديث عائشة في الصحيح أنها قالت: إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسموا وكلوا، فهذا لا يدل على عدم شرطية التسمية، وإنما فيه أن الأصل أنه يحمل عمل المسلمين على السلامة، أنهم يسمون، هذا هو الأصل. وإذا شك الإنسان في اللحم الذي جاء هل سمى ذابحه أم لا، فيسمي يسمي ويأكل. نعم. أما إذا علم وتيقن أنه لم يسمي لم يحل له أن يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل ذبيحة أو صيد الصائد إذا أرسل الصيد ولم يذكر اسم الله، أو ذكر اسم الله عليه وجد معه كلب آخر قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. لو كانت التسمية مستحبة وليست بشرط، إذا ما المانع أن يأكل هذا الصيد الذي أرسل له كلبه وجد كلب آخر؟ وانظر النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في عدم حله كونه ماذا؟ كونه سمى على كلبه ولم يسمي على الكلب الآخر، قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. إذن التسمية شرط، ما تحل الذبيحة ولا الصيد إلا بها، ليست مجرد يعني مستحبة. لو كانت مستحبة لحلت لحل هذا الصيد لكونه سمى على كلبه، والتسمية مستحبة ليست بشرط. هذا يدل على أن تسمية شرط لا تحل الذبيحة إلا بها. نعم. وحديث عائشة لا ينافي اشتراط التسمية. نعم. إنما فيه أن الإنسان يسمي إذا جاءه لحم ولا يدري هل سمى ذابحه أم لا، فيسمي ويأكل. لكن إذا علم، إذا جاء له بلحم وقيل له هذا اللحم ذبحه الذابح ولم يذكر اسم الله، ما جاز له أن يأكله، ما يكفي أن يقول بسم الله ويأكل. واضح؟ نعم. في مثل هذه الحال لا يحل، لأنه علم أنها هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. إذن التسمية واجبة أو نقول شرط لحل الذبيحة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل على استحباب يعني الصلاة عند الذبح، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية والتكبير والدعاء، وصلاة عبادة تحتاج إلى دليل. قال واستقبال القبلة. نعم. يستحب استقبال القبلة عند الذبح، كما يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذبح الهدي في حجة الوداع، واستدل بهذا أهل العلم على استحباب توجيه الذبيحة عند القبلة عند ذبحه، وهذا ليس بشرط لكن مستحب. قال والتكبير، يعني يقول بسم الله والله أكبر، التكبير مستحب لفعله عليه الصلاة والسلام حين ذبح، قال بسم الله والله أكبر. قال والدعاء بالقبول، اللهم تقبل مني، اللهم هذا منك وإليك تقبل مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. هذه كلها مستحبة، التكبير، استقبال القبلة، الدعاء. وأما التسمية فالصحيح أنها شرط. قال ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها، ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين. يقول لا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة. لو قال لله علي أن أضحي هذه السنة، أن أضحي هذه السنة، صارت الأضحية واجبة بالنذر، صارت واجبة عليه بالنذر، فيقول هذه الأضحية المنذورة لا يأكل منها شيئا، لا يأكل منها شيئا، بل يتصدق بها كلها إذا أوجبها على نفسه. والصحيح أنه يجوز أن يأكل، الصحيح أنه يجوز أن يأكل منها حتى لو أوجبها على نفسه، هذا لا يمنع من أن يأكل منها. له أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، ولا دليل يدل على المنع. ويأكل من الأضحية المتطوع بها، هذا ظاهر لا إشكال فيه، إذا لم يوجبها على نفسه فهي مستحبة، له أن يأكل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي أمر من كل واحدة بقطعة طبخت وأكل منها عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يبيع من الأضحية، يعني لا يبيع منها شيئا لأنها تعتبر كالوقف، لا يجوز أن يبيع منها شيء حتى جلدها لا يجوز بيعه. في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا. قال: وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرة الذبح. وجاء عند البيهقي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فلا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى الجلد، لا يجوز أن يبيعه، لا يعطي الجزار أجرته من الأضحية. لكن هل له أن يعطيه إذا كان محتاجا أو يهديه هدية ليس أجرة، أما أن يعطيه أجرة فلا. قال: ويطعم الفقراء والمساكين. نعم، على المذهب أنه يجب التصدق ببعضها، يجب أن تصدق ولو فقير واحد، واستدلوا بقول الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وجمهور أهل العلم على أن التصدق بها مستحب وليس بواجب، يستحب أن يتصدق بشيء من الأضحية، وأن الآية محمولة على الاستحباب، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، حديث عائشة وغيره في الصحيح، هذا على جهة الاستحباب. لو أن الإنسان احتاج إلى الأضحية كلها، يعني خاصة بمثل هذه الأزمة في كثير من البلاد، ربما ما يذبح أو يطعم اللحم إلا في مثل هذه المناسبة في أيام العيد، فيكون يعني هو أولى بهذا اللحم وأولاده من غيرهم وأحوج إليه، فلا بأس لو جعله لنفسه وأولاده. ولا يأثم حينئذ إذا لم يتصدق بشيء، لكن هناك من هو أحوج فالأفضل، الأفضل والأكمل أن يتصدق بشيء. نعم. قال: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويطعم الفقراء والمساكين. قال: والعقيقة مستحبة. العقيقة في اللغة من العق، وهي الشق والقطع، الشق والقطع، وهي اسم للشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته، سمي بذلك لأنه يحلق ويقطع. ثم استعمل هذا الاسم على الذبيحة التي تذبح عند ولادة المولود وإن لم يحلق شعره. والعقيقة مستحبة، هذا قول جمهور أهل العلم، أن العقيقة سنة مؤكدة لحديث سمرة في قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام رهين بعقيقته. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يعق فليعق، من أراد أن يعق فليعق. وفي لفظ: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاء، رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو. نعم، فيدل هذا على التخير، يدل على التخير، وهذا يدل على عدم الوجوب. قال: وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، يعني تذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد وأبو داود. إذا المستحب في هذه الذبيحة أن تذبح في اليوم السابع، يوم سابعه. ويدخل وقتها، وقت الذبيحة هذه العقيقة، بانفصال جميع الولد، بانفصال جميع الولد. طيب، ولا تسن قبل الولادة. لو أراد الإنسان أن يعق قبل الولادة هذا خلاف السنة، إنما تستحب بعد الولادة، ولو قبل اليوم السابع، ولو قبل اليوم السابع، لكن بعد الولادة. والمستحب أن يكون في اليوم السابع. واضح؟ تستحب العقيقة في اليوم السابع، ويجوز بعد الولادة وقبل اليوم السابع. طيب، إذا خرج هذا المولود قبل نفخ الروح، إذا خرج قبل نفخ الروح، يعني سقط، أسقطت المرأة قبل إتمام 120 يوم، يعني في اليوم 100 مثلا، أو 80، له 80 يوم فأسقطت، هل يعق عنه؟ الجواب لا، قبل نفخ الروح لا يعق عنه، قبل نفخ الروح لا يعق عنه. وأما إذا خرج بعد نفخ الروح، إذا خرج بعد نفخ الروح ميتا أو حيا، ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يعق عن، ومنهم من قال لا يعق. إذا كان ميت فقد يقال بعدم العق عن، وأما إذا خرج حيا ثم مات فإن القول بالعق أقوى. إذا خرج حيا ثم مات، يعني بعد نفخ الروح، فالقول بالعق أقوى. أما إذا بقي إلى اليوم السابع ثم مات، ها، فهذا يعق عنه. إذا بقي إلى اليوم السابع ثم مات في اليوم الثامن، فهذا يعق عنه من غير خلاف. قال: ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاء، يعني الذكر يذبح عنه شاتان وعن الجارية شاء واحدة، كما جاء في حديث سمرة وحديث عبد الله بن عمر، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاء. وإذا لم يكن عنده إلا شاء واحدة أجزأ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ويطعم الفقراء والمساكين، يعني من هذا العقيقة، وإن أبقاها مثلا لأهل بيته ولزوجته مثلا لا بأس، ليس عليه حرج في ذلك. ويسن في اليوم السابع أن يذبح عن المولود، وكذلك أن يحلق رأسه إن كان ذكر غلاما، يحلق رأسه وتصدق بوزنه فضة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عند ولادة الحسن ابن علي رضي الله عنهما. وهكذا أيضا اختيار الاسم الحسن أن يسمى، كما في حديث سمرة قال: يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. ويجوز أن يسمى قبل ذلك، يجوز أن يسمى قبل الولادة أو في أول الولادة، وإن أخرت إلى اليوم السابع فلا بأس، ويختار له الاسم الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، والاسم له أثر على مسماه، فيختار له الاسم، يعني الحسن، من أسماء الصحابة وأسماء أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح. نعم.
طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.